بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس طبعا باقي مجموعة أسئلة، ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ جبريل من ليبيا يقول بأنه رمى على زوجته الطلاق مرة واحدة في المرة الأولى، ثم تكرر يقول العملية مرة ثانية وتقول قم فطلقتها بالثلاث. يقول عندنا ثلاث أولاد وشيء من هذا القبيل، وذكر بأنه يعني طلق غضبانا. أخوي جبريل بارك الله فيك، بالنسبة للبرنامج هذا يعني لا يتحدث في مسائل أو لا يفتي في قضايا الطلاق، خاصة الطلاق بالثلاث، هذه تحتاج إلى محكمة وتحتاج إلى قاضي، لكن هذا ما يمنع أنني أفصل لك وأبين لك، لك والإخوان المشاهدين والمشاهدات، فيما يتعلق بالطلاق وأحكامه. أولا، لا يجوز للإنسان أن يقدم على الطلاق ويجعله الخيار الأول في قضاياه الأسرية والاجتماعية، فإن هذا لا شك أنه لعب بآيات الله واستهزاء بآيات الله. والله تعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والطلاق عظمه، يعني عقد النكاح عظمه الله جل وعلا، وقال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وحل هذا الميثاق وحل هذا الرباط ليس بهذا النوع من الاستهتار ونوع من العبث، بحيث أن الإنسان بمجرد مشكلة يبدأ يطلق. لا، الطلاق هو الخيار الأخير والنهائي اللي يلجأ إليه الزوج حينما تنسد جميع الطرق، هذا أولا. الأمر الثاني، لا بد أن يطلق الرجل إذا أراد أن يطلق، يطلق طلاق السنة ولا يطلق طلاق البدعة. وطلاق السنة أن يطلق طلقة واحدة فقط، يطلق زوجته طلقة واحدة وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، هذا يسمى طلاق السنة. أما الطلاق بالثلاث هذا بدعة محرم. أما الطلاق في فترة الحيض، الطلاق في فترة النفاس، الطلاق في طهر جامع فيه، كل هذا من البدعة. الأمر الآخر، المرأة في الطلاق الرجعي ما تخرج من بيتها، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيتها، وإنما تبقى وتتزين وتتعرض لزوجها عسى أن يراجعها. الأمر الآخر، من رمى زوجته بالطلاق بالثلاث فإن هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، ولذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنها ثلاث في تفصيل بينهم، وهناك من أهل العلم من يحتسبها طلقة واحدة، يحتسبها طلقة واحدة. وأغلب المحاكم الآن في الدول الإسلامية ينزعون إلى هذه الفتوى ويأخذون بها، وهي في واقع الأمر تمثل فرج كبير جدا لظاهرة الطلاق اللي الآن موجودة وارتفعت نسبتها في الوطن العربي بشكل مخيف جدا. ولذلك الآن المحاكم في الغالب تأخذ بهذه الفتوى، فأنت إلجأ إلى المحكمة عندك بارك الله فيك، أو تواصل مع أحد المفتين الأكابر واعرض عليه قضيتك لعلك تجد عنده جوابا. أم علي من العراق تقول أنها يعني ذكرت، تقول بعد السلام تقول أقرأ ثم أسبح ثم أأتي بآية الكرسي، تقول يعني ما العمل؟ أختي أم علي الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص، بالنسبة للذكر بعد السلام هذا من السنن التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة في ذلك كما ورد في الصحيحين وكما ورد أيضا في السنن، ولخصها لك كالتالي، وحاولي قدر المستطاع أن تلتزمي هذه الهيئة وهذه الحالة، لأن هذه هي التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فحينما تنتهين من السلام ها تقولين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم تقولين اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله النعمة وله الفضل، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وهذا التمجيد الوارد في الأحاديث الصحيحة، ثم تقولين سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة ثم الله أكبر 33 مرة ثم تقولين تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم تقرأين آية الكرسي، ثم قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس. احرصي على هذا الترتيب بارك الله فيك. بالنسبة للفجر والمغرب تزيدين التهليلات العشر، تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد الفجر و10 مرات بعد المغرب. ولو قلتيها بعد السلام مباشرة فحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها بعد السلام مباشرة بارك الله فيك. هذه الهيئة. لو قدمت أحيانا وأخرت مثلا لما تهللين جبت مثلا الآيات قبل التسبيح ما في حرج، لكن الأفضل تلتزمين هذه الهيئة وهذه الحالة. أم علي في سؤالها الثاني تقول بأنها من 20 سنة تقريبا إذا أرادت أن تدعو الله عز وجل تسجد سجدة تقول أسبح فيها وأصلي على النبي وأدعو، تقول ما الحكم؟ أختي الفاضلة، إفراد الدعاء بسجدة خاصة بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات، ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا شرعها ولا أمر بها ولا حث عليها، وما فعلها الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولم ينطق بها الأئمة المتبوعين من أئمة الإسلام. ولذلك أنت تخالفين النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر بالدعاء وأمر برفع الأيدي في الدعاء، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله إذا رفع العبد إليه يديه قال لا يردهما صفرا، إن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا. ولذلك أخت الفاضلة الدعاء يكون داخل الصلاة وخارج الصلاة. أما داخل الصلاة أنت لما تقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك هذا الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وتقرأين الفاتحة فيها دعاء، لما تركعين في دعاء، لما ترفعين من الركوع في دعاء بعد سمع الله لمن حمده، لما تسجدين أقرب حالة فيها المصلي لما يكون ساجد هذا الدعاء، تدعين الله عز وجل، لما تجلسين بين السجدتين تقول رب اغفر لي، كذلك قبل السلام تدعين الله عز وجل. أما خارج الصلاة ما تأتين بسجدة تسجدينها تقولين والله أنا أريد أن أدعو الله بهذه السجدة، لا هذا غلط يا أخت الفاضل، وإنما ترفعين إيديك وتدعين الله عز وجل وتسألين من خير الدنيا والآخرة. طبعا واضح أنت يا أخت الفاضل تجهلين هذا الحكم، فلا يضيق صدرك ولا يحصل عندك حرج، ما مضى مضى، لكن الآن الحمد لله ما دام عرفت الحق التزميه، التزمي وأكثري من الدعاء خارج الصلاة بارك الله فيك، وداخل الصلاة، داخل الصلاة وخارج الصلاة. يلا طيب عندي مكالمات تنتظر واجد سامحوني، تفضل يا أم طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يرضى عليك، بغيت أسأل عن بعض الأمور.
طب.
بالنسبة للأذان يعني إحنا سمعنا الأولين يقولون حزة الأذان لا توقفون ولازم نغطي راسنا.
إيه.
لو بشيلة أو أي شيء لازم الرأس يكون مغطاي حتى لو كنا داخل البيت.
إيه.
فما ندري هل هالكلام صحيح من السنة ولا غلط؟ إن إحنا نوقف حزة الأذان ونغطي رأسنا.
شان.
الشيء الثاني يا شيخ، جدتي من السنين نذرت إن كل عاشورة صومة.
إيه.
لكنها حاليا يعني حرمة كبيرة وايد بالعمر، لا تقدر لا على صيام ولا حتى الصلاة.
يعني هي نذرت قالت نذرا علي أصوم عاشورة.
هي نعم. بس الحين خلاص يعني ما بصحت هالوالدة ولا بعقلها يدتي، فهل عليها الحين كفارة؟
إن شاء الله يا أم طارق.
وبعد إذنك الكفارة هذه كل سنة ولا مرة واحدة نطلعها؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. نورة. تفضل يا نورة. نورة. راحت. يلا طيب أرجع إلى الأسئلة. أم علي بارك الله فيها في سؤالها الثالث تقول سجدة السهو هل لها سلام؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة السهو طبعا يعني سجدة السهو لها حالتان، حالة داخل الصلاة وحالة خارج الصلاة. بالنسبة لسجدة السهو داخل الصلاة، السلام فيها في السلام الركن، يعني ما تسلمين مرتين، لما تسجدين قبل السلام تكتفين بسلام الصلاة. أما سجدتي السهو اللي خارج الصلاة، نعم فيهما سلام لكن ليس فيهما تشهد، تسجدين سجدتين ثم تسلمين عن اليمين وعن اليسار ولكن ليس فيها تشهد بارك الله فيك. أم علي في سؤالها الأخير تقول يعني طبعا تقول بأنها كانت يعني الآن من الله عليها بالهداية والاستقامة، تقول لما أتذكر أشياء أيام شبابي وكذا يعني من الذنوب والشيء اللي اقترفته، تقول أندم ندم شديد وأقوم أضرب راسي ويعني وأصيح وشيء من هذا القبيل، تقول ما الحكم؟ أم علي الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص ويتقبل منا ومنك يا رب العالمين. بالنسبة لبني ابن آدم، ابن آدم خطاء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولذلك جنس بني آدم ميال إلى الخطأ، ميال إلى الذنب، ولذلك هذا الذنب وهذا الخطأ حينما يستغفر الله جل وعلا منه يرفعه الله عز وجل عنده درجات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الخلاص من الذنب. الخلاص من الذنب يا أختي أم علي لا يكون بضرب الرأس، ولا يكون بالصياح، ولا يكون بشق الجيب، ولا بلطم الخد، ولا يكون بوضع التراب على الرأس، ولا يكون بأي شيء من هذا القبيل. التوبة من الذنب وضحها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أول خطوة من خطوات التوبة من الذنب أولا الإقلاع عن الذنب، ترك الذنب يعني. ثانيا الندم على فعله، فإن الندم توبة، والندم يظهر طبعا من خلال لما يتذكر الإنسان الذنب يقول ليتني ما فعلته، هذا المعنى الندم. والثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه، خلاص بمعنى أنك تقطعين كل الطرق والسبل اللي تؤدي إلى هذا الذنب، هذا المعنى. يعني مثلا رجل يشرب الخمر وتاب الله عليه، يعني يقول تبت إلى الله، تبت إلى الله، إذا لا تذهب إلى البارات ولا تذهب في هذا الطريق، هذا اللي يؤكد صدق توبتك. أما واحد يقول أنا تائب من الخمر ويومية رايح للخمارات ورايح في هذا الطريق، هذا ما تاب، هذا يلعب. ولذلك قلت الفاضل هذا هو المعنى. إذا كانت المشكلة بينك وبين أحد من الخلق يعني ذنب مع أناس، هذه الثلاثة وتزيدين أمر رابع وهو تردين الحق إلى أصحابه. فيا أخت الفاضلة تذكرك الذنب هذا إن شاء الله يدخلك الجنة، ولذلك يقول بعض السلف من الناس من أدخله الله عز وجل الجنة بسبب ذنب، ومن الناس من دخل النار بسبب عبادة. قالوا كيف ذلك؟ قال بعض الناس يذنب ذنبا ثم يتوب إلى الله منه ويندم، وكلما تذكر الذنب كلما ترقى في العبادات والطاعات واقترب إلى الله أكثر، يريد رضا الله، فهذا تكون هذه الخطيئة سبب من أسباب دخول الجنة. وفي من الناس من يعمل العبادة والطاعة فيدلي بها على الله أو يرائي بها الناس أو يقول والله أنا عبدت الله وأريد الجنة، فقد تكون سبب هذه العبادة والطاعة سبب من أسباب دخوله النار لأنه ما كانت لله عز وجل. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك احرصي على أنك، والآن الحمد لله العبادات والطاعات اللي أنت فيها هذه إن شاء الله سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا وسبب من أسباب رفعة الدرجات. تفضلوا تفضلوا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أريد أن أذهب إلى جدة يومين.
ها؟
أبغى أروح جدة يومين.
إيه.
وإن شاء الله إني أروح عمرة إذا تمكنت يعني من ذلك.
إيه.
أحرم من جدة أم أرجع الميقات وأحرم
من الميقات؟ أنت من أي بلد؟
أنا من السعودية.
أدري من أي مدينة؟
من المنطقة الجنوبية.
من الجنوب. طيب وأنت رايحة جدة أصلاً لغير العمرة، أنت رايحة أصلاً أيوه. لغرض أيوه. معين.
أيوه.
طيب يا أم محمد.
أيوه. وبعدين في إذا مريض مع رجعتنا يصادف أيام البيض فما يمكن ما أتمكن إني أصوم، فإذا رجعت أصومها 3 أيام كاملة اللي هو الاثنين والثلاث والربوع، ولا إيش أسوي يعني؟
إن شاء الله يا أم محمد.
الله يجزيك خير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أم عبد الله. أم عبد العزيز من السعودية تفضلي. أم عبد العزيز تفضلي يا ريما.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ بسألك، هل في أعراض إذا الزوج تسوي له سحر أنه ما جاء مع زوجته؟ هل في أعراض تبين؟ يعني لأن صرت أشتكي من هالشيء. بعدين السؤال الثاني سمعتك مرة تقول عن الوضوء، إذا الواحد يتسبح يتوضى قبل أو بعد. مرات أتوضى وأنا تحت الدش بعد ما أخلص السبوح، هل يجوز؟ سؤالي الثالث، شرط نصوم بعد عاشوراء يوم ولا مش شرط أو قبله؟
إن شاء الله يا ريم.
شكرا.
مرحبا. تفضل. عبد العزيز من السعودية.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسألك يا شيخ من شاء العمرة، يعني بشتي اعتمر لجدتي وبعتمر أنا وبعتمر لجدتي، هل نوي العمرة من مسيرة عائشة ولا يعني طوف أفضل؟
أنت ساكنة في مكة ولا وين؟
لا ساكنة أنا في لحشة، بس اللي عدس إلش عني بسألك عنها.
والوالدة الجدتك عايشة ولا ميتة؟
لا ميت.
ميتة وتبغين تعتبرين عنها؟
اشتري لها عمره،
انا نويلها
يعني من
مسجد
عائشه ولا
اطوف لها طواف. وانت اعتمرت قبل ام عبد العزيز؟
اعتمرت قبل، وان شاء الله الان بنزل بعتمر ونوي
شمالها عمره
معي الان
ان شاء الله. ما ادريش
والسؤال الثاني، يلا يديك العافيه. حول الله انا اللي اسال، يلا اصلها اربع يلا سالتك عنها. اني يوم صلي اقلق، ما ادري بنفس اللي اغنيه في القران الثاني.
كيف
الركعتين الاخير؟
ركعتين الأخير. أيوة.
ما أدري قرأ الفاتحة وما أدري بنفسي إلا وقدمي في الركعتين في القرآن الثاني قرأ.
أي طيب ما أدري.
هالشي علي ذم. والسؤال الثاني حول البير، الله يديك العافية. البير أنا عندنا في لماطر يقولوا له في شبوة. أنا عليها كثر الناس ويا شبوة مدة سنتين أو ثلاث سنين.
عبد العزيز أعيد السؤال الثالث لو سمحتي.
البير في لماطر.
البير؟
بير في لماطر باسمها في شبوه.
بير ماء ها؟
بير ماء، يعني اكتشفها الانسان قالوا انه جاء واتسل منه وفتح. وعليها ناس من حيث لا حيث تجي الناس تأتسل تحته. يدخل الانسان وما شيبه ويسترع تحته، يعني عليه جن. لا عليه جن يسترع تحته، المهم عادي.
يا أم عبد العزيز أختي الفاضلة، سؤالك الثالث مش واضح، يعني ما سمعت عدل. أنت تقولين في بئر ماء عندكم هناك اللي يأتيه الممسوس؟
بئر يعني تقول عين، يعني بئر هذا العين.
طيب.
تقول هذا دي عنده مس.
إيه.
ويتغسل تحتها ويسترع.
إذا تغسل تحتها انصرع؟
لا يجي يتأثر يسترع، وهي يعني في شبوة البير عطله.
اي طيب
ولك المريض يجي يتغسل تحتها ويسترع ولو يجي ماشي.
إذا تغسل تحتها ينصرع؟
تغسل حين يجي تحت الماء يسترع على طول، دي عنده جن.
طيب.
ماشي عنده جن لا.
ويعني قصدهم يكشفون بأن هذا اللي فيه مس وهذا ما فيه مس.
لا يعني يجون مرضى أن اكتشفوا هذا أنها فيها دواء، فيها علاج هذا البير.
علاج إيه أيوة.
يكون فيها علاج، أني سبحان الله أني هذا الماء اكتشفها رجال أنا ماء وأسل منها وفتح.
طيب.
اكتشفوها أني يتعالجون بها.
يتعالجون عندها ها؟
يتعالجون عندها هالشي ذنب على الخلق هالشي.
طيب
من حد يقول بدعاء وحد يقول عليها ناس بكثرة.
من اللي قائم عليه؟
هذا دي فتح يعني طلح لها يعني مجاني مش بفلوس مجاني.
طيب. طيب أم عبد العزيز تسمعين الجواب إن شاء الله، ابشري.
ما يديك العافية. وبعدين يعني يخترق منهم حاجات من ثماتهم لا شربوا شيء منها وطعمها حار.
إن شاء الله.
ولا شلو يتغير طعمه، شلو يعني مدة يوم يتغير طعمه ولونه، يتغير الله يكرمك صار الحاجة صفرة.
إيه طيب يا أم عبد العزيز تسمعين الجواب. أم عبد الله.
السلام عليكم، مساك الله بالخير فضيلتك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا ربي، الله يخليك. سؤالين فضيلتك ما نطول عليك.
تفضل.
اليوم صايمة فضيلتك التاسع، لكني أكمل العاشر يعني، ولا يوم عادي ولا أكمل العاشر يعني؟
إن شاء الله.
الله يخليك. والسؤال الثالث فضيلتك، أنا أصلي القيام 4 ركعات، ركعتين ركعتين ووتر بركعة، بس تعرف الشيخ شوية الرقبة بزيد زيادة، الحمد لله نعمة، لكن شوية ما تساعدني الفقرات، تعرف يعني شوية الألم وكذا، بس أصلي 4 ركعات القيام، ركعتين ركعتين ووتر بركعة، هل يعني صحيح ولا
إن شاء الله
ناقصة ولا شيء؟
إن شاء الله عبد الله، إن شاء الله.
الحمد لله، الله يخليك ويحفظكم.
أهلا وسهلا. معالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا الله يخليك، عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا تجيني جتني يعني عندي تركة، جتني دفعات فلوس.
إيه.
تصير مختلفة عليا يعني، مثلا بالنسبة للزكاة مالتي، شلون أعمل الزكاة يعني؟ مثلا قسم أعمل الزكاة، قسم الثاني أجلها لحينها ولا أجمعها ولا شنو رأيك؟
أم علي، هذا هذه تأتيك دفعات يعني ديون لك على الناس ولا كيف؟
لا مو ديون علي، أنا عندي يعني ورث.
عندك ورث، نعم. ويأتيك يعني أجارات وما أجارات، شيء من هالقبيل.
أي هالحال.
طيب أبشر.
أي نعم، هاي واحدة. بعدين الحين ده نسمع هسه إنه يقول لك إنه طبعًا إحنا نعرف إن الفاتحة هي الكل شيء والشفاء طبعًا، بس يقول إنه أوقفوا أثناء الصلاة إنه تقرأ الفاتحة بنية الشفاء، هل هذا يجوز يعني إذا أصلي يعني أقول رأسًا إنه الصلاة وأنوي إنه هذه الفاتحة تكون بنية الشفاء؟
إن شاء الله.
هاي. بس بقى عندي في بنوك إسلامية بتعمل صكوك، الصكوك على أساس أنه هي يعني تعطيك مبلغ معين نهاية السنة، ومن حقك أنت تسحبها بأي وقت، يقول لك أنه هي هذه يعني حلال مو حرام، فأبدا أتأكد منها. الله يعطيك العافية.
أبشر يا أخي الفاضل، أبشر.
شكرا.
طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأخت منال من الجزائر، بارك الله فيها. طبعا منال هي رجعت، هي سألت موضوع يخص أختها في مسألة الوسواس القهري، ثم رجعت تقول بالنسبة لي، تقول أختها كانت تعيد الصيام باستمرار، تقول يعني هل هذا فعل صحيح؟ لا، غير صحيح أخت الفاضلة. الوسواس مرض، وذكرنا لكم بأن هذا مرض، والوسواس المصاب بالوسواس القهري يعني يتخيل ويتهيئ له أنه يفعل الشيء ولا يفعله، ولذلك ما في داعي أنها تعيد الصيام اللي صامته. قولي له هذا الكلام. عموما ما مضى مضى، يحسب له إن شاء الله صوم نفل. منال ذكرت مشاكل بينها وبين أهل زوجها، تقول يعني للأسف حماها يطردها من البيت وزوجها متمسك فيها، تقول طلبت الطلاق مرة ورفض، تقول يعني في مشاكل بيني وبين خواتها أيضا وشيء من هذا القبيل، وحتى في مسألة الأطفال يضربونهم، يعني ذكرت قصة طويلة وتسأل عن الحل. يا أختي منال بارك الله فيك، الإنسان في هذه الدنيا يبتلى، والابتلاءات أنواع، ومن الابتلاءات أن تبتلى المرأة بأهل زوجها، يعني في من النساء ابتلينا بأهل الزوج بلاء عظيم، وصبرنا صبر كبير ونلنا الأجر والثواب، وبارك الله عز وجل لهن في العمر والأولاد، وحصلت خير كبير مع الصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من أنواع الابتلاء أخت الفاضلة. ربنا جل وعلا يقول ولنبلونكم ما من أحد إلا ويصاب بابتلاء، وهذا الابتلاء أنواع، ولذلك أنت هذا نوع من أنواع الابتلاء. الواجب عليك أخت الفاضلة الصبر واحتساب الأجر، حاولي قدر المستطاع أن تحسني لحماك كما أنه يسيء إليك، لا أنت قابلي بالإحسان، وهذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يؤذى فيحسن إلى من آذاه، ولذلك أحسني إلى والد زوجك وابتغي الأجر عند الله سبحانه وتعالى، أحسني إلى أخوات زوجك قدر المستطاع مع إشعارهن بقدرتك على أنك ممكن تخرجين من البيت، لا يفهمنا لابد، لأن في من النساء حمقاوات ما يفهمنا يعني بعض التصرفات، وإنما يفهمنا على أنها ضعف وعلى أنها خنوع وشيء من هذا القبيل، لا، تبعثين لهم رسالة بأنك أنت تريدين أن تتقربي إلى الله، كما أنهم يعصون الله فيك أنت تعبدين الله فيهم، تتقربين إلى الله فيهم وتطيعين الله عز وجل فيهم. الأمر الآخر يعني الحوار طيب، يعني حاولي قدر المستطاع أن تشيعوا الحوار، يعني بالنسبة لحماك يعني لماذا لماذا يظلمك؟ يعني من مثل ما يقولون من الباب للطاقة هكذا، يعني لابد في شيء. شوفي اسأليه قولي ما هو الشيء الذي تنقم علي حتى أزيله وأرفعه، ما هو الشيء؟ يعني في شيء أكيد، يعني إذا في شيء أنا يعني أترك هذا الأمر. أما هكذا ظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم يعني عقوبته معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. خوات زوجك نفس الشيء، يعني حاول أن يكون هناك حوار، والحوار مبني على يعني تقوى الله ومراقبة الله وعلى العقل وعلى العدل وعلى الصدق، ما يكون بمثل هذه الصورة. أي والله إذا شفت الأمور الحمد لله أخذت منحى آخر، واعتقد دائما الإنسان اللي يتعامل بمثل هذا الحس وبمثل هذا الخلق وبمثل هذه الطريقة اعتقد بأنه سيكسب الناس. يا أخت الفاضلة، أنا بالأمس سألت قلت لك زوجك عنده قدرة يخرج؟ قلتي لي لا، وأنت غير مقتنعة بالخروج من البيت. هذا أيضا مكسب لك يسجل لك، مع أن لك الحق الكامل في أن تخرجي من البيت، في تخرجي من المنزل هذا في بيت مستقل شرعي، لك الحق الكامل ويجب على زوجك ذلك. لكن ما دمت أنت راضية ومقتنعة وتريدين العيش مع يعني أهل زوجك تشكرين وتؤجرين على ذلك، لكن لابد من حوار، لابد من نقاش، لابد من نصيحة، لابد من موعظة. وأنت يا أخت الفاضلة بالنسبة لوالد زوجك زيدي جرعة الخدمة، زيدي جرعة الاحترام، فإن هذا سيؤثر فيه، وإذا تأثر الوالد أو الوالدة صدقيني سينعكس على البقية. وذكريهم بالله، خوفيهم، يعني المسلم دائما إذا قيل له اتق الله في الغالب يخاف من الله عز وجل، لأنه قال يقول اتق الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وإياي فارهبون وإياي فاتقون، نصوص عظيمة ترهب الإنسان. فحاولي أخت الفاضلة واحتسب الأجر، وخلي شغلك وعملك لله عز وجل، تطلبين فيه رضا الله وتخلصين فيه لله. أنا أعرف الوضع صعب، أنا لما أتكلم هذا الكلام ما أتكلم تنظير فقط، لا، أنا أعرف وضعك صعب، لكن يسهل متى؟ لما تراقبين الله عز وجل. يسهل متى؟ لما تتقربين إلى الله، تكثرين من الطاعة والعبادة وقيام الليل وقراءة القرآن وكثرة ذكر الله. يسهل متى؟ لما فعلا تكرمين والدي زوجك ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، تريدين من الله سبحانه وتعالى. هذا سيؤثر على زوجك. شوف خدمتك لأهل زوجك، خدمتك لوالديه سيؤثر فيهما أيضا، فإن الله جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان دائما النفس البشرية مجبولة على محبة اللي يحسن إليها، هذا إذا كان القوم يفهمون. أما إذا كان مثل حال بعض الناس وللأسف يستعبدون النساء استعباد، ويرون بأن والله زوجة الابن هذه مجرد أشبه بخادمة في البيت أو مملوكة من المماليك موجودة في البيت، هؤلاء ما يدري الإنسان كيف يتفاهم معهم. العقليات هذه حقيقة من الصعب إلا أن يكون هناك سلطة فعلا تأخذ الحق لمثل هذه المرأة المظلومة في مثل هذه البيوت، وهم قلة ولله الحمد وليسوا بكثرة. في الغالب الناس يعيشون الحمد لله حياة طيبة مبنية على التعاون، على الانسجام، على المودة، على المحبة. منال تسأل تقول بالنسبة لصلاة الاستخارة هل هي يعني ممكن أن تؤدى في أوقات النهي؟ الأصل أخت الفاضلة أن صلاة الاستخارة ما تؤدى في أوقات النهي، وإنما تؤدى في غير أوقات النهي، إلا في حالة واحدة، وهي إذا احتاج الإنسان أن يستخير، والآن هو بعد صلاة العصر مثلا، بعد صلاة أو بعد صلاة الفجر محتاج في أمر ضروري الآن يريد أن يستخير له، ما في بأس، لأنها تعد هذه أيضا من ذوات الأسباب. ماذا تسأل تقول متى يبدأ قيام الليل؟ قيام الليل يبدأ أخت الفاضلة من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، هذا الوقت كله محل قيام الليل. من بعد صلاة العشاء لما تصلين السنة الراتبة البعدية يبدأ قيام الليل إلى أذان الفجر، أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل اللي هو الثلث الأخير من الليل. أفضل هذه الأوقات الثلث الأخير من الليل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، الثلث الأخير، لأنه هذا وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، شأن الصحابة وشأن العباد أنهم كانوا، ولكن هذا ما يمنع الإنسان يصلي في أوسط الليل أو في أول الليل. أم طارق من رأس الخيمة سألت سؤالين. في السؤال الأول تقول: كان أهلنا يعلمون إذا أذن المؤذن لازم نغطي رؤوسنا ونقف. تقول: هل هذا يعني صحيح؟ هل له مستند من الشرع؟ هذه بدعة من البدع، خرافة من الخرافات، ومحدثة من المحدثات. هذه أخت الفاضلة يعني سببها الجهل، ما عليها أثار من علم، ليس عليها أثار من علم. ولذلك المشروع لمن سمع المؤذن أن يردد خلفه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. وجاء في الحديث الآخر: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وأيضا قال: من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة. هذا المشروع. ولذلك الإنسان في بيته إذا سمع المؤذن يردد خلفه، سواء كان قائما أو قاعدا أو على جنب، والحرمة سواء كانت رأسه مكشوف ولا مغطى، والرجل كذلك سواء كان ساتر عورته أو لم يكن ساتر، ما له علاقة، الجهة منفكة، الأذان ما له علاقة، فقط يردد الإنسان. أما إذا أذن نقف هكذا كالأصنام، ما نتحرك وما نغطي رؤوسنا، هذا جهل. ولذلك الحمد لله اللي من علينا وعليكم بالعلم، والحمد لله اللي بصرنا، هذا نعمة من نعم الله. قديما كانوا أحيانا يخترعون أشياء، هم جزاهم الله خير نيتهم طيبة، لكن ليس كل مريد للخير يدركه. هم يردون عيالهم ومن حريم ويعظمون الأذان وكذا، فيخترعون بعض الأشياء ما عليها دليل، ما لقيم. على كذا اللي في الحمام يطلع ما يقعد في الحمام، واللي مثلا يعني المعذرة في الفراش مع أهله، يعني فيه أشياء غلط لازم الواحد يتنبه له. ولذلك قلت الفاضلة: ما له علاقة أبدا، وهذا جهل وخرافة من الخرافات. الأذان السنة في أن نردد خلفه ثم ندعو الله ونسأل الله تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام هذه الدرجة حتى ننال شفاعة النبي يوم القيامة. طيب إن شاء الله. أم طارق أيضا تقول: جدتها من سنوات تقول نذرت بأنها تصوم عاشوراء. تقول الآن الجدة في حالة يعني كبيرة في السن وكذا، ما تستطيع، ما العمل؟ أخت الفاضلة بالنسبة لها الآن تنتقل إلى تكفرون عن يمينها، مدام قالت نذرا علي أني أصوم عاشوراء ما حييت، الآن عجزت تطعمون 10 مساكين عنها فقط مرة واحدة ولا تتكرر سنويا. هذا الذي يظهر. في من أهل العلم من يقول يطعم عنها سنويا عندما يحين وقت العاشوراء، ولو فعلتم هذا طيب، بارك الله فيكم إذا كان عندكم القدرة. أم محمد من السعودية تقول: أنا من الجنوب ورايحة جدة، عندي يعني عندها شغل واضح في جدة، تقول لما يتهيأ لي العمرة من وين أحرم؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا كنت أنت أصلا رايحة جدة لا للعمرة، عندك زيارة، عندك شغل، عندك مثلا يعني عمل معين، دورة مثلا، شيء من هذا القبيل، وتقولين إذا يسر الله وصار عندي وقت وأبغى أعتمر، ها تعتمرين من مكانك في جدة، من نفس الفندق اللي أنت فيه أو نفس البيت، تقول لبيك اللهم عمرة، وتبدين تمتنعين عن محظورات الإحرام وتروحين مكة وتخلصين عمرتك. إذا تقولي لي لا أنا جاي قصدا العمرة لكن مريت جدة لغرض، لا لازم ترجعين من الميقات. لاحظت الفرق يا أم محمد؟ إذا جيتي أنت قصدا جاية للعمرة تقول لا كذا بمر جدة، لازم تحرمين من الميقات. تقول لا أصلا أنا رايحة جدة أصلا ما لي نية عمرة، أقول يمكن إذا فضيت، يمكن إذا شغلي خلص بدري أروح عمرة، تحرمين من مكانك في جدة. أم محمد تقول بالنسبة للأيام البيض تصومها، تقول لكن الآن في سفر ممكن يعني أجيب 3 أيام أخرى؟ ممكن يا أخت الفاضل، اللي فات الأيام البيض 13 و14 و15 وكان مسافر وشيء وحب أنه يصومها شهرية يصومها، ما في شيء. ممكن تصومينها يا أخت الفاضلة بعد ذلك، تصومينها أي يوم من أيام الشهر، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام 3 أيام من كل شهر، هذا مطلق، جاء مطلق، وبعض العلماء يحمله على المقيد الوارد في أيام البيض، لكن بعض العلماء يقول يبقى على إطلاقه، ولكن الأفضلية الأيام البيض 3، فإذا فاتتك ممكن تصومينها في أي وقت. ريما من أبو ظبي تسأل تقول ما هي علامات سحر الزوج في قضية انصرافه عن زوجته؟ أخت الفاضلة ريما، بالنسبة للسحر على نوعين فيما يتعلق بالحياة الزوجية، يسمونه الصرف والعطف. الصرف هو أن يصرف الإنسان عن زوجته أو يصرف الزوجة عن زوجها، بحيث والعياذ بالله يبغضهما إلى بعض، يبغضهما إلى بعض. وأما العطف لا، فيجمع بين اثنين متنافرين أو بين اثنين أصلا أحدهما لا يريد الآخر، فهذا يسمى سحر العطف. ولذلك يقول جل وعلا في كتاب العزيز قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولذلك العلماء يذكرون السحر ضمن مجموعة النواقض، نواقض الإسلام نسأل الله العافية والسلامة. والسحر لا يجوز ويحرم تعلمه أو العمل به. والتفريق هذا والعياذ بالله ليس فقط الإثم على كونه تعاطى السحر أو مارسه، بل إنه والعياذ بالله يكسب آثام عظيمة مدمرة، آثار عظيمة التي دمرت هذه الأسرة. وأما مسألة العلامات ظاهرة، ظاهرة يعني ما بين الزوجين مثلا أن يحصل فعلا ما يستطيع الإنسان يقرب زوجته، ما يستطيع، أو الزوج ينفر عن زوجته أو الزوجة تنفر عن زوجها لغير سبب، ما في سبب مادي محسوس، وإنما لغير سبب، العلاقة كانت جيدة والأمور طيبة وفجأة يكون ابتعاد. أيضا يكون عند الزوج المسحور أو الزوجة المسحورة يكون عندهم يعني علامات صحية تظهر، كثرة السرحان، الشحوب مثلا، ذبول الجسم مثلا، أحيانا يغشى عليه ويغمى عليه بهذه الطريقة بارك الله فيك. على العموم يعني ممكن الإنسان يسعى في قضية العلاج ولله الحمد في قراءة القواقل الثلاث مثلا، وأيضا يأخذ 7 ورقات من السدر ويخلطها ويضعها في ماء، هذا فعل السلف الصالح، ويغتسل فيها. وأيضا القراءة باستمرار، قراءة سورة الفاتحة، قراءة آيات السحر مثلا. ولو زوجك مثلا إذا قلت بأنك عندك مشكلة يروح إلى أحد الرقاة الشرعيين اللي على السنة وعلى الاتباع وليس عندهم خرافات ولا بدع، يذهب إليه ويعطيه، ممكن يقرأ عليه أو يعطيه مثلا ممكن طريقة معينة في قضية كيفية يرقي نفسه. ريما تقول أنا لما يعني أغتسل بعد الاغتسال أتوضأ وأنا تحت الدش، يجوز؟ نعم يجوز، ما في شيء. الإنسان إذا استحم مثلا بسبب يريد التنظف يتبرد يزيل العرق، ثم هو أثناء هذا وهو يغتسل تمضمض واستنشق وصل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه وطلع، ما في شيء الحمد لله، هذا وضوء ولله الحمد. يلا طيب الوقت أدركنا. ريما أيضا تسأل تقول يعني بالنسبة للي يصوم عاشورة لازم يصوم يوم بعده؟ لا ليس لازم، السنة صيام يوم العاشر، والأفضل أن يصوم يوم قبله، اليوم 9 ويوم 10 هذا الأفضل، لكن لو اقتصر على يوم العاشر صح والحمد لله ونال الأجر. أم عبد العزيز من السعودية تقول يعني تريد العمرة لجدتها، تقول من وين نحرم، من مسجد عائشة أم ماذا؟ أختي أم عبد العزيز الله يرضى عليك، إذا كنت أنت قد اعتمرتي سابقا وتبغين تعتمرين لجدتك تحرمين من يعني تنوين من بيتك أنك رايح العمرة لجدتك، لأن العمرة يشرع لها سفرة واحدة، ما تجبين أكثر من عمرة في السفرة الواحدة. فالحمد لله اعتمرتي قبل، أنت تعتمرين الآن لجدتك وتحرمين من الميقات. إذا رحت من طريق المدينة ميقاتك ذو الحليفة، إذا رحت من طريق الطائف أو من طريق نعم من هالطريق السيل الكبير، تقولين في الطيارة على نوع يعني مرور الطيارة حسب يعني خط الطائرة، وتحرمين في الطائرة بارك الله فيك، وتنوينها لجدتك ولك الأجر أيضا والثواب. أم عبد العزيز تسأل تقول بالنسبة للركعتين، تقول أحيانا يعني وأنا أقرأ الفاتحة تقول ما أشعر إلا دخلت في سورة، علي شيء؟ ما عليك شيء، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة
ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، ما عليك شيء، حتى لو تعمدتي ما عليك شيء، وصلاتك صحيحة والحمد لله. أم عبد العزيز حقيقة ذكرت قصة عجيبة، تقول بير في شبوة، والبير هذا إذا جوه ناس يعالجون الممسوس يسرع وغير الممسوس ما يسرع وشيء من القبيل. أخت الفاضلة ما الفائدة من ذكر هذا الشيء؟ وهذا أكثر خرافات، هذه أكثر خرافات، بارك الله فيك. الله عز وجل لما أنزل ما في علاج للسحر والمس أنزل سور من القرآن، ولذلك هذا قد يتلاعب الشيطان ببني آدم بمثل هذه القضية. يعني الشيطان أحيانا يحرص على أنه يفعل مثل هذه الأفعال ببني آدم حتى يستدرجهم لشرك أو لبدعة أو لخرافة أو لبلاء. فاتقوا الله وقولوا للناس اتقون الله عز وجل. هذه أشياء ما جرت العادة بأنها يعني أسباب مادية يعني لشفاء المس مثلا، المس يقرأ عليه القرآن والأوراد الشرعية وشيء من هذا القبيل، أما والله يمر من عند بير وكذا ما تدري، لعل هذا البئر بئر للشياطين. يعني ذكروا هذا في حضرموت وذكروا بئر هاروت وكذا. فالمقصود يا أختي الفاضلة بأن هذا يبتعد عنه الإنسان، وهذا ليس سبب شرعي ولا طبيعي في قضية العلاج من المس. خلاص أم عبد الله من الشارقة وأم علي من العين اعتذر منكم، وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء إن شاء الله بأجيب على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.